يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الاس ام اس. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. إلى أن تأتينا اتصالاتكم أجيب سريعا على هذه الرسالة القصيرة عفوا، والتي تقول صاحبتها من الأردن: هل يجوز للأب أن يزوجني رغم أني لا أوافق على هذا الزواج؟ قبل أن أوجه رسالتي للسادة الآباء والأمهات، أبين حكم شرع الله في هذه المسألة. لا يجوز للأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد. الشرع واضح لكن الناس يفهمونه خطأ. لا يجوز للبنت بكرا كانت أو ثيبا أن تلي عقد الزواج بنفسها، تجلس بين الرجال لتعقد لنفسها والعقد الذي نعرفه. هذا هو الذي يحدث من خلاله خلط لدى كثير من الناس. نعم، لا يجوز للبنت أن تلي، أو المرأة سيبا حتى لو متزوجة مليون مرة، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. هذا في العقد، لحظة العقد، يلي العقد ولي أمرها، أبوها، أخوها، جدها، عمها، بترتيب العصابات المعروف. طيب، إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هل يجوز للأب أن يجبر ابنته على أن تتزوج برجل لا تريده؟ لا. من أين أتيت بهذا الكلام؟ نبينا الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جاءت إليه امرأة أو فتاة فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، وألا أقبل هذا الزواج؟ فقال النبي المصطفى: لا لا، يعني لا يجوز هذا، نفي كامل، نهي. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين، سبحان الله، وجيء بالأب وجلس، فقال النبي: ليس لك من الأمر شيء. كأب لها أن تختار، ولك أن تنصح، ولك أن تتمم، لكن بعد اختيارها هي التي ستعيش، ولست أنت أيها الأب الحبيب. فلما اطمأنت البنت إلى روعة الإسلام وجلاله وجماله قالت: يا رسول الله، أجزت ما صنع أبي، يعني أنا موافقة على ما فعله أبي، لكن أردت أن يعرف الآباء أنه ليس لهم من الأمر شيء. أمر واضح، أنا هذا هو حكم الإسلام. لا يجوز للأب أن يركب رأسه وأن يجبرها على الزواج بمن لا تريد. هذه واحدة. حاضر، يعني الرسالة اللي وصلت للعلاج الممسى التقطها عقب الانتهاء من هذا السؤال، بورك فيك. هذه أخونا، وكلمنا من كنترول المخرج أخونا كريم، جزاه الله خير. فبالتالي أنا أقول لأي أب: بنتك أمانة في عنقك فاتق الله فيها، ولا تجبرها على الزواج بمن لا تحب. من خلال ما رأينا من عشرات بل آلاف الهموم والمشاكل لدى كثير من الأسر، هل يسعدك أيها الأب الكريم أن تتزوج اليوم وتطلق غدا؟ مئات الحالات أمامنا ورأيناها، ووالله لم يتم الدخول بها وطلقت. لما؟ رأيت في إحداها أن الرجل عندما جلسنا معه وقلنا له: اتق الله في ابنتك، يا لا تريده، قال: تتزوج اليوم وتطلق غدا في الصباح. ترى أي عقل هذا، وأي فهم، وأي فكر، وأي دين، وأي خلق يدعوك لمثل هذا؟ لذلك أنا أهيب وأناشد الآباء والأمهات أن نتقي الله تعالى في بناتنا، وأن نراجع أنفسنا. علي أن أنصح، وعلي أن أبين، ولكني أكون تبعا لرغبتها. وافقت على هذا بنيتي وحبيبتي وقرة عيني؟ نعم، أنا الذي سأتمم العقد بفضل الله تبارك وتعالى. هذه رسالة أهمس بها، وأتمنى من الله ألا نركب عقولنا، لأنه والله الذي لا إله غيره كثير من المشاكل التي نراها سببها وشقاؤنا اتباعنا للهوى والعصبية القبلية وما في عقولنا، تاركين شرع الله تبارك وتعالى. لو اتبعنا شرع الله لاستقامت الحياة واستراحت القلوب بفضل الله تبارك وتعالى. ومع ذلك أقول لابنتنا في رسالتها: حاولي أن تجلسي مع أبيك برفق وبلين وبأسلوب مهذب وراقي وطيب وأدب، وأن تخبريه أن هذا لا أرغب فيه، فإن استجاب لك فبها ونعمة، وإن لم يستجب فأنصحك: انظري من أقرب الناس إليه من أخوالك وأعمامك أو إخوتك أو ما شابه، أو أمك بورك فيك، واصبري قليلا واستعيني بالله تبارك وتعالى، ولا تعجزي، وإن مع العسر يسرا. الله تبارك وتعالى علمنا هذا، لأنها في نهاية الرسالة تقول: ليس أمامي سوى الانتحار، أنصحك: لا لا بنيتي، لا حبيبتي، لا تفعلي هذا، لا تعالجي الخطأ بخطأ، ولا تعالجي الخطأ بأفدح منه، فهذا طريق محرم، نموت على الكفر والعياذ بالله؟ لا أبدا. نصبر قليلا، فإن أصر أبوك على ما هو عليه أخبري هذا الرجل الذي أتى متقدما إليك أنك لا تريدينه مباشرة، والأمر واضح، ولكن لا تفكري في الانتحار، أو أن تتركي البيت كما ذكرت في رسالتك. هذا ليس حل وليس عليك. أنا نصيحتي دائما لأبنائنا وبناتنا، لرجالنا ونسائنا: لا تعالجوا الخطأ بخطأ، لا تعالجوا المشكلة بمشكلة، بل علينا أن نتقي الله. مرة أخرى أنصح الآباء والأمهات: اسمعوا لأبنائكم، اسمعوا لبناتكم لله تبارك وتعالى، وناقشوهم وبهدوء لله جل وعلا، وما فيه الخير افعلوه، بل ما فيه يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السؤال اللي واصل على رسالة وعلاج الهموم: لا أحلى ولا أجمل من الصلاة على النبي، والله الذي لا إله غيره، لو لزمنا الصلاة على النبي المصطفى لانشرحت الصدور واستقامت واستراحت وتحل وحلت جميع مشاكلنا بفضل الله جل وعلا. أنصح صاحب الهم أن يكثر من قول الله جل وعلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تاني آية قرآنية جميلة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظروا ما بعدها: فاستجبنا له وكشفنا ما به من هم وغم وكرب وضيق. هذا معنى الآية ببساطة شديدة، فالزموها تخرجوا مما أنتم فيه. خلاصة القول: العلاج يتلخص في طاعة الله واتباع منهجه والابتعاد عن معصيته والتقرب إليه بعبادته سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا رضي بما قدر الله له وبما قسم له رب العباد كان من أغنى الناس كما بيّن المعصوم صلى الله عليه وسلم. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا شيخ، ليا ثلاث أسئلة.
اتفضلي.
السؤال الأول، أنا المفروض إن أنا عليا زكاة ذهب، أنا واخدة رأي إن أنا زكاة ذهب، لكن زوجي بيقول لي لا أنا مش عايزة زكاة ذهب، أنا عايزة زكاة ذهب رأي إن هو بيطلع بره في السنة. فأنا عموما يعني أنا عايزة أنا أزكيه، فبزكيه من مالي الخاص يعني. فما عنديش فرصة إن أنا أوزع الذهب قد إيه أو كده، فيعني تقطيعيا يعني كده هو طلعت عايز أطلع بالزيادة، وده السؤال الأول، ينفع ده ولا ما ينفعش؟ بيقولوا ما ينفع. ثاني سؤال، هل دلوقتي أنا لو ماجي أطلع الزكاة بتاعتي عموما سواء زكاة ذهب أو أي حاجة، ينفع إن أنا أطلعها لجمعية مثلا زي جمعية الحافظ الأمين، هما بياخدوا الفلوس دي بعد كده بيشتروا بيها مثلا من الفقراء أكل أو حاجات عينية، أو بيعينوا بيها إخواتنا في غزة بس الحاجات عينية يعني، أنا بس هعرف فلوس هما اللي بيحولوها بعد كده الحاجات عينية أو بطاطين أو كده. ده السؤال الثاني. السؤال اللي بعديه حضرتك، في آية في سورة الأنبياء بتقول بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. أنا وأنا بقرأها يعني وقفت عند وسط لما هما لا يعلمون الحق، يبقى ليه ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبهم؟ السؤال الأخير، بالنسبة لعيد الأطفال اللي هو كان من ثاني يوم ده اللي هو عيد الغطاس ده، أنا سمعت إن هم عندهم في عقيدتهم إنه لازم الدنيا بتلطم بعد الغطاس، وفعلا أنا بلاحظ إن كل سنة هي بتلطم، فلما هم على باطل يعني ليه المطر بتلطم في الوقت اللي هو ده؟ جزاك الله خير. السلام عليكم.
نواصل الإجابة إن شاء الله. طيب معانا اتصال احمد من الاسكندريه. مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا.
كنت عايز اسال حضرتك سؤال يعني في امر يعني، كنت انا يعني سني 27 سنه دلوقتي، ولي اخ واخت وامي ووالدي الله يرحمه يعني، واختي الله يرحمها، بس كنت انا عايش يعني بدرس في الاعداديه وكده، وكان لينا جاره كانت متزوجه وتعرفت عليها والدتي واخويا اكبر مني ب 16 سنه، فاتجوزها يعني بعد ما اتطلقت من الراجل دوت، بس انا حالي ساعتها يعني فسد بطريقه يعني 180 درجه. ليه مش عارف، بس
سؤال حضرتك ايه يا اخي الحبيب؟
نعم.
السؤال ايه؟
هو السؤال يعني ان انا يعني ايه كريم مع اخويا وكده، بس بدات بيننا وبين بعض المشاكل والعداوه، بس مش عارف بسبب ايه يعني. هو والدي كان متجوز وحصلت بيننا بعض يعني انا واخويا مشاكل، سبت التعليم يعني بتاعي وكده، بس مش عارف يعني حاسس ان انا يعني من جوايا يعني ايه يعني انكسرت شويه بسبب اخويا محمد بيطردني احيانا من بيته وكده، بس والدتي يعني.
أرجوك لخص وقل سؤالك.
هو سؤالي بالضبط يعني، يعني هو أنا يعني كريم مع أخويا محمد، هو يعني إيه مش 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 متقبل مني الأسلوب بتاعي وكده، يعني مش عارف.
وصلت يعني الرسالة وسأجيبك إن شاء الله تعالى.
حاضر.
بارك الله فيك. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. أختنا الكريمة التي اتصلت تسأل عن زكاة ذهبها، تريد أن تزكيه، زوجها لا يريد أن تزكيه. طب أنت مالك عم الزوج؟ زعلان ليه؟ معاها ذهب، معاها مال، عايزة تطلع زكاته، هي لا تأخذ من مالك. سبحان الله. والزكاة تلك فريضة وركن من أركان الإسلام. محتاجين يا أخوانا نصحى شوية. أنا لو حطيت لها عنوان كده الفريضة المهملة، الفريضة المهملة في الأمة، لو خرجت زكاة مالنا كما ينبغي وكما حدد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والذي رفع السماء بالعمد، لن نجد فقيرا واحدا في العالم الإسلامي كله مش في مصر، لكن للأسف الشديد لا تخرج. هذا ليس موضوعنا. طيب، هي تريد أن تخرج زكاة من زكاة ذهب. أولا بالنسبة إلى زكاة الذهب، إذا كان الحلي التي تتزينين به يعني اللي بتلبسه نسائنا وبناتنا وامهاتنا واخواتنا، اهل العلم اختلفوا في خلاف من قديم الزمان من ايام النبي، ليس حديث واليوم يعني. اما اذا كان ذهب زي ما بيعمل بعض اخواننا او يحدث معظم الاسر والبيوت، تحفظ مالها او يحفظ ماله في ذهب في البيت، فهذا فيه زكاة لا خلاف. لكن زينة بتلبسها شوية تركينها تلبس جزء تلبس شيء، خلاف رأيين، رأي في الفرايان في الفقه، رأي الجمهور الشافعي ومالك وأحمد مش فيها زكاة مهما كانت قيمتها. رأي الإمام أبي حنيفة فيها زكاة، أنا أميل إلى رأي أبي حنيفة في نظري لأنه الأحوط. هي بتقول أنا ما بوزنهاش لكن بعملها تقديرية وأخرج الزكاة يجزئ ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب معانا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ سامي.
يا مرحبا أختي.
أنا لي سؤال وحضرتك سؤال وكلام تاني بعد إذن حضرتك. السؤال الأول خاص بالزكاة اللي حضرتك كنت بتجاوب عليها دلوقتي. نعم. حضرتك بالنسبة لزكاة المال حضرتك تجوز، هل تجوز للجمعيات الخيرية دكتور شيخ سامي؟ يعني جزء منها لو هقسمها مثلا أو كده، لو في زكاة مال وعايزين نوديها مثلا لحد أو كده. تاني حاجة حضرتك، معلش أنا اعتقادا مني أو من الجميع إن حضراتكم أو يعني هتقوموا بهذا الدور أو ده واجب، ده دور حضراتكم في الأزهر. بعد إذن حضرتك ألح تاني إن لابد من وقفة تصريحات هذا الشيخ اليومية على القنوات بتؤدي لفتنة طائفية ليس بين المسلمين والمسيحيين وفقط، ولكن بين المسلمين بعضهم البعض، وكلما زاد في هذا كلما زاد. أنا حضرتك قلت لنا اصبروا، نحن سنصبر ونحتسب، إنما اللي مش عارفين أو اللي بيتأثروا بكلام هذا الشيخ ومنهم كثيرين وأنا أسمعه.
أي شيخ تقصدين أرحمك الله؟
نعم نعم.
أي شيخ تقصدين؟
الشيخ أحمد كريمة ولا مش عارفة كريمة.
نعم.
هذا الشيخ انا لا 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 مش هنخبي، لان ده بيقول على القنوات بكل تصريحات يعني، وبعدين بينسبها ان هو التصريحات دي من الازهر. فيا ريت حضراتكم لابد من دور يا شيخ سامي.
ساجيبك حاضر،
جزاك الله خير. السلام
عليكم. عليكم سؤال اخر. سلام عليكم. السلام عليكم.
الو. السلام عليكم. الو.
مرحبا.
الو.
مرحبا. السلام عليكم.
السلام عليكم قلت الشيخ.
يا مرحبا. اطرحي سؤالك.
لو سمحت انا بس عندي ثلاث اسئله. الله يبارك فيك.
هات الاول.
السؤال الاول اللي فيه اختي يعني في الله كانت في مشوار في العتبه، وبعدين وهي مخلصه وماشيه فيه لقت كيس فيه رواب حاجات عروسه يعني كده وفوط، فبصت شمال ويمين مفيش حد على اساس موجود خالص، فاضطرت ان هي تاخدهم. فاما دلوقتي عندها بقى لهم حوالي 9 شهور مش عارفه تتصرف فيهم ازاي.
طيب.
وهي عندها بنت برضه يتيمه وكده، هل يجوز ان هي تاخدها ولا يجوز تعمل ايه؟ الله يبارك
السؤال
فيك.
التاني.
السؤال الثاني بالنسبه ان فيها جماعه مسيحيين جيراننا يعني، فاضطريت ان انا اقول لهم كل سنه طيب، هل ده فيه وزر عليا او اي شيء؟ والتوبه ازاي؟ وسؤال تاني بس يعني عايزة دعاء لجلب الرزق. جزاك الله كل خير.
إياك أحبة الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا إن شاء الله.
يا أهل الهدى وذوني.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقي لنجيب على أسئلة حضراتكم. السائلة التي سألت هل يجوز إعطاء زكاة المال لجمعية خيرية يشترون يأخذون هذا المال ثم يحولونه لأشياء عينية للفقراء والمساكين حسب حاجتهم؟ نعم يجوز أن نتصدق أو أن نعطي زكاة أموالنا لهذه الجمعيات التي تقوم نيابة عنا بإنفاق هذه الأموال على الفقراء وعلى المساكين، وإن كان من الأولى أن تخرج زكاة المال مالا ويتم التنبيه عليهم في هذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول نفس السائلة في الآية التي تقرأ بل أكثر الناس لا يعلمون، يعني بتقول بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. هي بتقول طب إذا ما كنوش يعرفوا بيحاسبهم الله ليه؟ السائلة الكريمة، القرآن لا يفسر ولا يجتزأ آية. إذا أردنا أن نفسر القرآن ما ينفعش أخذ آية من مكانها، لابد أن أعلم موضع الآية والسابق واللاحق عليها في السورة، وأعرف موضع السورة واللاحق والسابق، لأن كل مبنى متكامل. الله يرضى عنا وعنك. ولو تأملت قليلا عرفوا الحق وأعرضوا عنه، عرف الحق أن هذا حق ومع ذلك أعرض عنه فهو يحاسب عليه. نسأل الله العفو والمعافاة. وليس هنا نفي العلم بالكلية، لا، يعرف أنه حق ومع ذلك فإنما يحيد عنه. والله تبارك وتعالى دائما حتى القرآن يا أخوانا مبنى متكامل نعرف الناسخ والمنسوخ. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قرأ القرآن أجمل ما نفسر به القرآن القرآن نفسه سبحان الله. هذا أمر ما ينبغي أن نختلف على ذلك. لا يجوز للناس أو عوام الناس أن هم يفسروا القرآن حسب أدمغتهم. أنا لا أقصد الأخت الفاضلة بارك الله تعالى فيها، لكن هي نصيحة للجميع بفضل الله تبارك وتعالى. أرسل الرسل وأنزل الكتب فلا عذر لأحد، فلا عذر لأحد. طيب معانا أبو عمر سريعا. سلام عليكم.
السلام عليكم.
يا مرحبا.
أهلا بك يا عم الشيخ.
مرحبا يا أبا عمر.
اشهد الله إن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني لأجله.
عندي سؤال بس يا عم الشيخ.
هات سؤالك.
والدي الله يرحمه سايب لنا محل، نص محل. أعمل حق؟
معاك.
فمعايا طبعا إخواتي أربعة. في واحد منهم واخد مني مبلغ وقال لي نصيبي قصاد المبلغ ده. معايا يا عم الحاج؟
ايوه سامع.
وقال لي نصيبي قصاد المبلغ ده. فطبعا اخواتي الباقيين، فانا اللي قاعد ايه في المحل، انا سنه وشريكي سنه. فاخواتي الباقيين سايبين لي المحل وقالوا لي تدينا ايجار، بديهم انا ايجار كل واحد نصيبه الثلاثه التانيين. واللي واخد مني الفلوس انا طبعا ايه باخد نصيبه.
سؤالك ايه يا مولانا؟
نعم.
سؤال ايه؟
ما هو سؤالي ده، هل الفلوس اللي انا باخدها من اخوي نصيب اخويا قصاد الفلوس اللي واخدها مني حلال ولا حرام؟ انا عايز استفسر.
حاضر.
اذا كانت حلال هل مثلا عليها زكاه؟ هو مبلغ متثبت عنده مركون.
ساجيبك ان شاء الله. حاضر. مواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت اللي بتسأل بتقول عيد الغطاس وبيقولوا إن دايما المطرة بتيجي بعديه، وتلاحظ إن طب هم على مش على باطل أهو. نضرب تعظيم سلام. هذا كلام تهريج. من قال هذا يا إخوان؟ نحن نتكلم عن عقيدتنا أم نتكلم عن هم أحرار في عقيدتهم أيتها السائلة الكريمة. هم أحرار في عقيدتهم وسنوات كثيرة وأنا أتابع ذلك لأن أسأل كثيرا ولم يأت المطر. المطر هذا بيد الملك وليس بيد أحد، ولا يرتبط بعياد ولا يرتبط بوفاة ولا يرتبط بأحد بحياة أحد. هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا. ليس عندنا في عقيدتنا نحن ما يقول هذا الكلام، وعقيدتنا تأمرنا ألا نسمع لعقائد أخرى، لأن كل عقيدة تخالف عقيدتنا فيها كفر بواح وواضح. حفظكم الله. طيب معنا اتصال وديني فرصة معي أسئلة كتير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أهلا وسهلا الشيخ الله يرضى عنك. بس أنا عايز أسأل حضرتك يعني كم سؤال.
تفضلي.
الأول يعني أنا لو قرأت سورة البقرة كل يوم فيها مشكلة ولا لازم كل ثلاثة أيام؟ ده الأول. الثاني أنا منزلت مصر يعني الأجازة اللي فاتت دي، وبلد ريفية عندنا تخيل فيها يا شيخ، لقيت الشيعة هناك منتشرة لدرجة ان مصر لدى كثرة، والله لدى كثرة، والواحد حزن حز، ويقولوا علينا احنا كفار. يعني تخيل الدكتور هو بيكلمني كده ويقول لي احنا انا في نعمة، انا في نعمة، انا دلوقتي الناس دول ما لناش دعوة بيهم.
انا قرية دي يا حجي؟
قرية في البدرشين.
اسمها ايه؟
البدرشين تبع الجيزة.
قرية اسمها ايه القرية دي؟
البدرشين، هي البدرشين نفسها.
في البدرشين نفسها. نعم حاضر.
الشيعة منتشرة بطريقة مش معقولة. الله يكرمكم ويعزكم بالإسلام، تشوفكم حلا بطريقة مش معقولة. عيال صغيرة بيخبط على صدرهم في المعازي وحاجة الواحد والله يحزن.
وصلت الرسالة وسنجيبك بارك الله تعالى فيك وحفظك. بارك الله فيك. الأخ الذي قال عمري 27 سنة، لي أخ وأخت وأمي، أبي مات، أخويا وأنا بدرس يعني كانت لينا جارة أمي تعرفت عليها، أخويا بعد ما طلعت تزوجها. المهم بقول العلاقة ساءت بيني وبين أخي، مش عارف أعمل معاه إيه. نصيحتي للأخ الكريم لا تقابل إساءة أخيك بإساءة مثلها. إن أساء أخوك إليك فأحسن إليه، وإن ضربك فلا ترفع يدك عليه، واعطيه ظهرك يعني سيبه وامشي، اوعى ترفع ايدك عليه. لا تعالج الخطأ بخطأ ولا تقابل الإساءة بإساءة، واعلم أن أجرك عند الله، وهو يتحمل وزر القطيعة أمام الله تبارك وتعالى. نبينا علمنا هذا. جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، لي قرابة أحلم عليهم ويجهلون علي، بصبر عليهم أوي لكنهم يتطاولون علي، أحسن إليهم ويسيئون إلي. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصبر عليهم. ماذا قال النبي؟ لئن كنت كما قلت لكأنما تسفهم الملة. الملة هو التراب الحار، التراب الرفيع، التراب الناعم اللي بيكون في يعني رهيب، ما يعني بتستنشقه كأنك تؤكلهم هذا التراب، إنجاز التعبير. لكأنما تسفهم الملة، هذا التراب الحار. وما يزال معك من الله ظهير، الله ناصر يدعو لك وأنت على حق وهو على باطل. هو تحمل وزر القطيعة وحضرتك في أمن الله وأمانه. هذه نصيحتي لك أيها السائل الكريم. الأخت التي سألت وقالت: يجوز نحن نعطي أموالنا لزكاة الزكاة أموالنا، جماعة الخيرية يقومون نيابة عنا؟ نعم يجوز إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي سألت وقالت: أولا أعيد ألفت نظر أختي الكريمة، لا أحد يمثل الأزهر. بمعنى أنا عندما أتكلم فأنا أتكلم عن وجهة نظري. ابن الأزهر نعم، وما زلت أعمل فيه وشرف كبير لي نعم، وهذا أمر لا خلاف عليه. لكن عندما أتكلم فأقول لا أقول أنا أمثل الأزهر، له ممثله، له شيخه، وله متحدث رسمي يتكلم باسمه. فعندما أختي الكريمة نسمع هذا كلام من فضيلة الإمام أو نسمع هذا الكلام من المتحدث الرسمي للأزهر، ساعتها يبقى لنا موقف. لكن عندما يخرج إنسان ويتكلم هو لا يمثل الأزهر، هو يمثل نفسه، هو لا يمثل الأزهر. هذا ينبغي أن احنا ننتبه إليه، الله يصلح حالنا وحالك. حتى نحن نقول دائما، حتى إذا أنا أتكلم عن نفسي، إذا خالفت غيري من أهل الفضل والعلم من إخواننا الشيوخ في المسألة والرأي، لا ينبغي أن نسفههم ولا أن ننتقص من قدرهم ولا أن نقلل من شأنهم. ديننا علمنا هذا، لكن للأسف الشديد هذا يقع فيه الكثير من إخواننا. ندعو الله أن يهديه وأن يهدي الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. تقول السائلة: أخت في الله، كانت رايحة مشوار للعتبة في القاهرة، حي من أحياء القاهرة إنجاز التعبير، وجدت كيس، هذا الكيس فيه أرواب يعني تجهيز عروسة إنجاز التعبير. هي بتسأل أعمل إيه؟ أخده؟ لا يجوز لك. أنت عايز تأخذيه؟ قومين، يعني أروح لتاجر ببيع الحاجات دي. دي تمنها كام؟ تمنها 5 قروش، تمنها 10 جنيه، تمنها 100 جنيه، تمنها 1000 جنيه. أدفع الفلوس وخدها واحتفظ بها لنفسي أو لبنتي. تماما. لو كنت عايز حضرتك كان دي يتم تعريفه لمدة سنة كاملة في نفس المكان اللي وجد فيه، ساعتها يبقى حلال لك، غير كده لا يجوز. يبقى إذن احنا نحتفظ به او بنبيع ونتصدق بهذا المال، بارك الله تعالى فيك، للفقراء والمساكين، وانت مأجورة على ذلك. هل يجوز ان اهني غير مسلمين بأعيادهم؟ احنا عندنا التهنئة يا اخواننا نوعين، في حاجة اسمها تتعلق بالعقيدة وحاجة دنيوية. كل ما يتعلق بالعقيدة لا يجوز، لكن أمور دنيوية، عنده مصيبة أروح أساهم معاه وأقف جنبه جاري، أو عنده فرح أروح أهنيه وكل الكلام ده، لكن كل ما يتعلق بالعقيدة لا يجوز. دعاء لجلب الرزق: نكسر من الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يعمل إيه بقى؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين جنات ويجعل لكم أنفسا ما لكم لا ترجون لله وقارا. نكثر من الاستغفار، إن شاء الله سبحانه وتعالى يأتينا الرزق بفضل الله تبارك وتعالى. الأخ الحبيب الذي قال: أبي ترك لنا نصف محل، يعني شريك معانا أنا وإخواتي 4، واحد من إخواتي الأولاد قال اعطيني مبلغ من المال هو نصيبي، يبقى أنا كده خدت حق. أقول للسائل الكريم بارك الله تعالى فيه: كان ينبغي أو حضرتك قوم لحظة ما أعطيته هذا المال، المحل النص اللي خده أو النص المحل بتاعه كام؟ 5 قروش، اقسمه على عدد الأفراد، المبلغ اللي انت أعطيته لأخوك يساوي هذا النصيب؟ يبقى أخذ نصيبه ويتم كتابة ورقة وانتهينا القصة. يبقى تاخد فلوس النصيب الإيجار يبقى طالع ليك، ده حق ليك. لا، اللي خده أخويا أقل يبقى أكمل له، اللي خده أخويا أكثر وأنا مسامح جزاك الله خيرا وبارك الله تعالى فيك. إذن الأمر واضح، الله يرضى عنه. أزكي مالي؟ نعم، ينبغي أن أزكي هذا المال. السائلة التي سألت أقرأ سورة البقرة كل يوم في مشكلة ولا كل ثلاثة أيام؟ إن شاء الله تقرأها كل ساعة، إن شاء الله أقرأها كل دقيقة لو قدرت، ما في أي مشاكل إن شاء الله سبحانه وتعالى. نفس السائلة قالت هناك في البدرشين شيع ينتشر، أنا لا أدري أين أهل السنة هناك، يعني مصر ستظل بفضل الله تعالى حصن أمن لأنها يعني بلد سنية، أما الشيعة فلن يكون لهم مقام. لما؟ لأن هذا تخريف ودجل، لن يسمح أهل مصر في أي بقعة في أي قرية أن يسب صحابة النبي أو أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليها أو شيخنا أبي بكر رضوان الله تعالى عليه أو سيدنا عمر، هؤلاء الأفاضل الأماجد لا أظن أن هناك في مصر من يقبل هذا أبدا تحت أي حال من الأحوال. لذلك أنا أهيب بإخواننا سواء كان الأزهر أو في أي موقع موجودين من فضل الله تبارك وتعالى، تحركوا إلى هذه الأماكن، صححوا عقيدة الناس، وبينوا الأمر برفق وبلين وبوسطية لا تغيب عنا أبدا بفضل الله تبارك وتعالى. طيب نجيب على بعض الرسائل. حكم زيارة المرأة للقبور ونرجو إلقاء نظرة سريعة على العادة السرية. حاضر. بالنسبة إلى حكم زيارة المرأة للقبور، النبي يقول صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ليه يا رسول الله؟ بقية الحديث لأنها ترقق القلب وتذكر الآخرة. هذا كلام الحبيب المعصوم صلوات الله تعالى وسلامه عليه. لذلك نقول فيما يتعلق بزيارة المرأة للقبور حديث عام يشمل الرجل والمرأة ولا يخص أحدا دون أحد، بل النساء شقائق الرجال كما علمنا صلى الله عليه وسلم. المرأة إما أن تخرج إلى المقابر ملتزمة في زيها غير متبرجة وترتدي لبس اللي ربنا قال عليه الذي أمر به ربنا جل وعلا، ثم لا تلطم وجهها، لا تضرب على وجهها بيديها، ولا تقول كلام الجاهلية، سيبني لمين يا أخويا؟ سيبك لربنا يا أختي إن شاء الله، هيسيبك لمين يعني؟ أهو الرزاق؟ إن كان هو الرزاق فاعبديه من دون الله، تركنا لرب كريم الله تبارك وتعالى. دعوة الجاهلية، فالتزمت ولم تفعل ذلك فنعم يجوز لها أن تزور، زيارتها للعظة والاعتبار، تريد أن ترقق قلبها، تريد أن تتذكر يومها، تريد أن تتذكر الآخرة، لأن هناك كثير من الناس نسوا الآخرة لله تبارك وتعالى، فلا تمنع. أما إذا لم تلتزم يعني متبرجة في زيها، مقصرة في حق بيتها، يترتب على خروجها فتنة، ستضرب وجهها، تلطم يعني بالمعنى البسيط، وهناك تدعو بدعوى الجاهلية، تعلم أن زيارتها محرمة شرعا. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور وزائرات القبور في الرواية الثانية والمتخذات السرج عليها. إذن علينا أن نراجع أنفسنا لله تبارك وتعالى. أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، العادة السرية وهي استفراغ المني باليد الرجل أو المرأة، فهو محرم شرعا. نبص كده، ربنا رسم لينا طريق قضاء الجنس أو الشهوة إنجاز التعبير، مع احترامي واعتذار الأخوات والأمهات الفضلات اللاتي يسمعوننا. نقول الله رسم الطريقة الشرعية لقضاء الجنس أو الوتر أو الشهوة، رجل أو امرأة. قال جل وعلا في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ماذا؟ والذين هم عن اللغو معرضون، خشوع في الصلاة، اثنين طهارة لساني، ثلاثة والذين هم للزكاة فاعلون، طهارة المال، أربعة والذين هم لفروجهم حافظون، طهارة الفروج، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إذن الطريق الشرعي فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فلكم العادون، أي المعتدون على حدود الله. طيب إذن الطريق الشرعي للشهوة لقضائها الزواج، الزوجة مع زوجها أو الزوج مع زوجته. طيب اثنين ملك اليمين، ملك اليمين الآن غير موجود، فأصبح الطريق الوحيد هو الزواج، الطريق الوحيد هو الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع، الحديث صحيح، من استطاع منكم الباءة، أي تكاليف الزواج والقدرة على الزواج سواء من الجانب المادي أو الجسدي أو إلى آخره، فليتزوج. ليه يا رسول الله؟ لماذا يا حبيبي؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. طيب والذي لم يستطع يا رسول الله، اللي ما يقدرش، ما عندوش مقدرة مادية ولا جسدية ولا يستطيع، طب يعمل ايه يا رسول الله؟ يلجأ للعادة السرية اللي كتير من اخواننا بيقع فيها، شبابنا وبناتنا. لا، قال صلى الله عليه وسلم: فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي علاج. الصيام يكسر حدة الشهوة. فنصيحتي للشباب وللبنات: بطلوا تتفرجوا على الأفلام والمسلسلات الخيبانة والمواقع التي تثير الشهوات. غض بصرك يا بني، وغض بصرك بنيتي، لا أجمل ولا أحلى من الزواج. شرع الله واضح بفضل الله تبارك وتعالى. علينا أن نقلل من المؤثرات التي حولنا ونغض أبصارنا. طبعا كثير من شبابنا هيقول لي: يا شيخ يبقى احنا هنصوم عمرنا كله ان شاء الله. ليه؟ لانه مش لاقي، مسكين. والحال النهارده فعلا، نسأل الله العفو والمعافاة فوق طاقة الكثير من البشر. وما زلت اقول للاباء والامهات: يسروا لابنائنا، يسر الله لكم اموركم في الدنيا والآخرة، حفظ الله الجميع، اللهم امين يا رب العالمين. حصلت مشكلة بيني انا وسلفتي، وقلت لو كلمتها طول حياتي اكون كفرة يا ستير يا رب. وهي كلمتني في العيد. ليه بس كده؟ أجيبك بحديث النبي المصطفى: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. زي بالضبط اللي بقول أخسر ديني إن عملت كذا، نفس القصة، أو أكون كافر العزب إن عملت كذا. هو كما قال، أنت كما قلت. عليك أن تتوبي وتستغفري وتندمي وترجعي إلى الله تبارك وتعالى. راجعي نفسك وأعيدي حسابك. قلش الكلام ده خالص، زعلانة ما تخليها شوي، أعلم بالله على الأقل لها كفارة. إذن كفارتك أن تستغفري الله وأن تتوبي إليه، ولا تكرري ذلك مرة ثانية أبدا. تقول رسالة التي: تعترض أمي على زواجي من رجل يكبرني في السن، فهل هذا يعني عجب حالنا؟ والله سادة الأكارم، الزواج قبول وإيجاب بين الرجل وبين المرأة، وكبر السن لا يعيب الرجل وكبر سن المرأة لا يعيبها. سبحان الله، يعني هب أن رجلا يريد أن يتزوج من امرأة تصغره بعشرين سنة، هل هذا محرم؟ أبدا. أروني دليلا واحدا ما دامت عنده المقدرة على الزواج، ما المشكلة؟ أو أراد شابا أو فتى أن يتزوج بامرأة تكبره، عندها أكبر منه بعشر اتناشر سنة بعشرين سنة، إيه المشكلة؟ أما تزوج النبي أمنا خديجة وكان الفارق بينهما 15 عاما؟ إيه رأي حضرتكم؟ إحنا مشكلتنا نشرع لأنفسنا. هذا أمر يعني نحن دائما ننصح ونبين، لكن نمنع ونعترض. لساني على لسانك حرام زي ما ورد الرسالة، وتحرمي علي وما تكلميني، وتحرم علي يا ابني لو اتجوزت فلانة ديا، تهريج يا اخوانا والله، لا علاقة له. وعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نراجع أنفسنا لله تبارك وتعالى. ما حكم اتيان الزوجة في الحيض والكفارة؟ حرام شرع، لا يجوز، لا يجوز أن يعاشر الرجل زوجته وهي حائض. قال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. لا تعاشرها، المقصود بالجماع، مش اعتزلها زي ما كانت اليهود لا يسلم ولا لا 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 باجعها ونام براحتك، لكن لا للجماع تماما، لأنه يؤذي ومحرم شرعا. طب اللي يعمل كده حكمه ايه؟ ربنا قال ايه؟ نساؤكم حرث لكم. يبقى ربنا بيقول يا سلام كانوا يقولوا اعتزلوا النساء في المحيط حتى يطهر. طب تطهرنا، اغتسلنا والحمد لله، فأتوا نساءكم حيث أن شئتم بالكيفية التي ترتضونها ما دام ذلك في موضع الولد إن شاء الله سبحانه. طب الذي جامع زوجته يحاض، عليه كفارة، ارتكب معصية، عليه أن يتصدق هو وهي بما يعادل من 200 إلى 350 جنيه كل واحد من الاثنين إن شاء الله تبارك وتعالى. أحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى. سعدنا بصحبتكم اليوم، أجبنا على أسئلة حضراتكم وكثير من الرسائل التي وصلت إلى البرنامج والحلقة. إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها.